بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب وضع الجوائح. والجوائح جمع جائحة، والجائحة هي الآفة السماوية التي تستأصل الثمر كالمطر أو البرد الشديد أو الجراد أو الريح أو الحريق. قال في النيل: ولا خلاف أن البرد والقحط والعطش جائحة، وكذلك كل ما كان آفة سماوية. وأما ما كان من الآدميين كالسرقة ففيه خلاف منهم من لم يره جائحة، لقوله في حديث أنس: إذا منع الله الثمرة. ومنهم من قال إنه جائحة تشبيها بالآفة السماوية. انتهى. الظاهر أن السرقة ليست جائحة سماوية، وإنما اعتداء، والذي ينبغي حراسة المزرعة بحال التخوف عليها وكثرة ثمارها مع وجود السرقة انتشارها، ينبغي الحراسة. ثم الآفة السماوية تعم الآفة السرقة، قد يأخذ شيئا وله صدقة صاحب الزرع. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر وهو أحمد ابن عمرو بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري، قال: أخبرنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب عن ابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز أن أبا الزبير وهو محمد بن مسلم بن تدرس أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا. حائط حول الإسناد. وحدثنا محمد بن عباد قال: حدثنا أبو ضمرة وهو أنس بن عياض ابن ضمرة الليل عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ لو بعت من أخيك ثمرا، يعني قد بدا صلاحه، فأصابته جائحة آفة سماوية فأتلفت، فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، أي ثمن ذلك الثمر، لأنه لم يستفد شيئا من ذلك الثمر بل تلف قبل أن يبذه، لا سيما إن لم يتأخر في جذاذه عن الناس، فلا تأخذ منه شيئا. قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق، أي إن أخذت ثمن ذلك الثمر الذي أصابته الآفة تأخذ هذا المال بغير حق. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا حسن الحلواني وهو حسن بن علي الحلواني الخلال المكي، قال: حدثنا أبو عاصم وهو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد الشيباني المصري عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بهذا الإسناد مثله. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد، ويحيى بن أيوب هو المقابري البغدادي، وقتيبة وهو بن سعيد، وعلي بن حجر وهو السعدي، قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد وهو ابن أبي حميد الطويل البصري عن أنس رضي الله عنه المدني نزيل البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو. فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ رأيتك يخبرني. قال القسطلاني: هو من باب الكناية، حيث استفهم وأراد الأمر. في رواية أبي ذر والوقت صحيح البخاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت يخبرني أيها البائع إن منع الله الثمرة للمشتري بأن تلفت الثمرة بسبب الجائحة، بما أي بأي معاوضة تستحل وتستحق مال أخيك، يعني الثمن الذي أخذه منه إذا كان قد قبض منه يعيده إليه الثمن، وإن لم يكن أخذه فالأمر واضح. قال: والمعنى: لا ينبغي أن يأخذ أحدكم مال أخيه باطلا، لأنه إذا تلفت الثمرة لا يبقى للمشتري شيء في مقابلة ما دفعه. نعم. القسطلاني قال: القرطبي: قوله إذا منع الله الثمرة أي إذا منع تكاملها وطيبها، لأن الثمرة قد كانت موجودة مزهية عند البيع، كما قال في الرواية الأخرى: إن لم يثمرها الله، أي لم يكمل ثمرتها. وقد تقدم القول في أصل الجائحة. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قال: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ استحل وتستحق مال أخيك من المشتري كما تقدم. وقال رحمه الله تعالى: حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا بشير بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن عبد الأعلى وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا. ومعنى قوله أمر بوضع الجوائح أي بإسقاط متلفات الجوائح. أمر إيجابا يعني عن المشتري أي الذي يضمن هذه الثمرة البائع، مصيبة حصلت له، وأما المشتري فيعاد إليه ماله. يفسر ذلك حديث أنس الذي تقدم: لما تأخذ مال أخي بغير حق؟ وهذا هو الراجح. قال النووي: اختلف العلماء في الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتخلية بينه وبينها ثم تلفت قبل أوان الجذاذ بآفة سماوية، هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي في أصح قوليه وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري ولا يجب وضع الجائحة لكن يستحب. وقال الشافعي في القديم وطائفة: هي في ضمان البائع ويجب وضع الجائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث، كانت دون الثلث أي الجائحة أصابت دون ثلث الثمر، لم يجب وضعها أي تكون في ضمان المشتري، وإن كانت الثلث فأكثر وجب وضعها، وكانت من ضمان البائع. واحتج القائلون بوضعها بقوله أمر بوضع الجوائح وبقوله صلى الله عليه وسلم: فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، ولأنها في معنى الباقية في يد البائع، ولأنها في معنى الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها، فكأنها تلفت قبل القبض، قبل قبض المشتري، قبل حصول التخلية من البائع، فكانت من ضمان البائع. واحتج القائلون بأنه لا يجب وضعها بقوله في الرواية الأخرى: في ثمار ابتاعها فكثر دينه، سيأتي الحديث، كثر دينه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه، ولو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح، الحديث بعد بدو الصلاح. وقد أشار في بعض هذه الروايات التي ذكرناها إلى شيء من هذا، وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذان تفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري، يعني إذا تأخر عن الجذاذ، تأخر عن الناس يجدون في هذا الشهر مثلا، هو تأخر نحو الشهر والشهرين حصلت لها. قالوا: ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ليس لكم إلا ذلك، سيد الحديث، ولو كانت الجوائح لا توضع لكان لهم طلب بقية الدين. وأجاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذا، ولا تحل لكم مطالبته ما دام ميسرا، لينظر إلى ميسرة، والله أعلم. الخلاصة ظاهر حديث جابر وأنس أن الجائحة توضع وتكون في ضمان البائع، ولا يجوز البائع أن يأخذ شيئا، وإن أخذ يأخذ ذلك المبلغ الحق، لظاهر الحديثين، والله أعلم. وقرأنا حديثا من صاحب حفظ الحديثين.